بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الموطأ إلى أن قال الإمام رضي الله تعالى عنه قال: كتاب الشعري، باب السنة في الشعري. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحاء. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرغ بعد ذلك. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته باس. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن صفوان ابن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. باب إصلاح الشعر.
اللهم صل وسلم على
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى من رقى أعلى الذرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بمساره ومواليا له جاريا خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السادة الكبرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ كتاب الشعر، والشعر بسكون العين وبفتحها في لغة النابت على جسد الإنسان للشريعة الغراء، معه نظام وحكم وسنة. قال: باب السنة في الشعر. يقول وقد أورد لنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أمر بإحفاء الشوارب جمع شارب، والمراد الشعر النابت على الشفة العليا، فهذا الذي جاء الأمر بإحفائه وفي اللغة معناه استئصاله، ولكن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخذ برواية قص الشارب وجز الشارب، وما رأى إحفائه أو حلقه، وكان يرى ذلك مثله. وقال الأئمة الثلاثة أن إحفاء الشارب هو السنة وهو الأفضل، بحيث يستأصل الشارب بما تيسر له، واختلفوا في الحلق، ومال إليه بعض الحنفية، وكان عليه عمل الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، فحمله الإمام مالك على القص الوارد أو المصرح به في روايات أخرى. وعلمنا المرجح عند الأئمة الثلاثة أن السنة في الشارب الإحفاء. ولما قدم بعض المجوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اثنين وكان لهما شوارب معفاة وقد حلقوا لحاهم، فكره النبي النظر إليهم وقال: من أمركما بهذا؟ يعني حلق اللحية وترك الشارب. قال: ربنا، يقصدان ملكهم. فقال: لكن ربي أمرني أن أحفي الشارب وأن أحفي اللحية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال له: إنه قد أرسلنا إليك لنأتيه بك. فقال: تعالى في اليوم الثاني. فجاء اليوم الثاني قال لهما: إن ربي البارحة قتل ربكما، وإنه سلط عليه ابنه البارحة. ذاك في أزمة في فارس، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وملئوا رعب وانصرفوا، رجعوا إلى صنعاء وأخبروا عامل كسرى في صنعاء بما قال. لم يصل خبر بعد عن مقتل كسرى، فقالوا: إن هذا أمر عظيم، وأن تريز بإن كان كما قال فهو نبي، هذا حق، وإلا رأينا أمره. فجاءت الأخبار ووصلتهم الرسالة من ولده أنه قد قتله، وأنه على الملك الآن، عليهم السمع والطاعة. وقال لهم: لا تكلم هذا الذي بعث إليه أبي النبي والذي يدعينه نبي. وعلى كل الأحوال فقد خذله الله سبحانه وتعالى، وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: لكن ربي أمرني أن أحفي الشارب وأن أحفي اللحية. وهكذا جاء في عدد من الروايات أن إعفاء اللحية أو إعفاء اللحى. فمنهم من فسر الإعفاء بالتوفير وبالتكثير، وحقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يلزم تكثيرها أو يستلزم تكثيرها. وبعضهم حمل قول إعفاء اللحى على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا. وعليه عامة الأئمة، وورد فيه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المشهور أن ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، في لفظ: وفروا اللحى، جمع اللحية وهو الشعر النابت على الدقن، مجتمع اللحيين، ويتعلق به العارضان، الشعر النابت على اللحيين، وقد يدخل فيه الخدان، الشعر النابت على مجرى الدمع. قال في الحديث الثاني: المتعلق بوصل الشعر، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل في الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر. ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني كان حراما عليهم، فلما فعلوه كان سببا لهلاكهم مع من ضم إليهم من ارتكابهم ما ارتكبوا من المناهي والعياذ بالله تعالى. وهل هلاك المكلفين في الدنيا أو الآخرة إلا من مخالفة منهج ربهم وشريعته سبحانه وتعالى. زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. وفصل بعض العلم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا مع عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهرا فجعل ما فيه التدليس والتلبيس هو الممنوع، وما كان غير ذلك فجائز. وهكذا يقول الإمام النووي في الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا، قال وهذا هو الظاهر المختار أي في مذهب الإمام الشافعي. فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهذا حرام بلا خلاف في المذهب، سواء كان شعر رجل أو امرأة، لحرمة الانتفاع بشعر الآدمي وسير أجزاءه لكرامته. وإن وصلته بشعر غير آدمي، فإن كان شعرا نجسا مثل شعر الميتة وشعر ما لا شعر ما لا يوكل، إذا انفصل في حياته فهو حرام لأنه حمل نجاسة. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فأيضا حرام عليها، وإن كان لها زوج أو كانت مملوكة ولها سيد يأمرها بذلك. فهنا عند الشافعية ثلاثة أوجه، ووجه لا يجوز مثل لظاهر الحديث، والثاني أنه يجوز، والأصح عندهم إن أمرها الزوج أو السيد فلها ذلك وإلا حرم عليها. وهكذا يقول الإمام مالك وكثير من أهل العلم أن الوصل ممنوع بكل شيء، صلته بشعر أو صوف أو خرق، وأخذوا بعموم النهي الذي ورد عن الوصل. وهكذا يقول الحنابلة لا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر، وأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشد براسها يقولون لا بأس به، لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه. إن كان أكثر من ذلك فعندهم روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنه مكروه غير محرم، والرواية الثانية لا تصل للمرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف ولا أي شيء آخر. وذكر لنا بعد ذلك قول ابن شهاب سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. الناصية الشعر الذي في مقدمة الرأس، فالمراد بإرساله أرسل ناصيته تركه على الجبين واتخاذه كالقصة، يقول سدل الشعر إذا أرسله ولم يضمه ولم يضم جوانبه. وما شاء الله يعني أول ما قدم المدينة مدة من الزمن ثم فرق، أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ثم فرق بعد ذلك واستمر على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي استقر عليه حاله حتى توفي، فكان هذا الفرق هو السنة. وقد جاء أن الأمر مقر هذا وهذا، ولا حرمة في شيء من الإرسال أو بالسدل أو الفرق. وفي الصحابة من كان يسدل ومن كان يفرق. يقول الإمام مالك فرق الرأس للرجال أحب إلي. وقال مالك رضي الله عنه ليس على الرجل الذي ينظر إلى شعر امرأة ابن يعني زوجة ابنه، ولا شعر أم امرأته، بل يعني بحيث أنها محرم لا ليس عليه حرج ولا إثم، فإن نظر شعر غير المحرم حرام، ومن كانت المحرم فيجوز نظر شعرها من غير شهوة. وهكذا جاء في سنن أبي داود أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة وكان أخاها من الرضاعة أو لمن لم يعتلم أمر أن يحجمها، فقيل إن أبا طيبة هذا أخوها من الرضاعة، وقيل أنه كان صغيرا ولمن لم يحتلم. ومعلوم أن النظر إنما يكون بين النساء والرجال المحارم لا الأجانب. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهؤلاء الذين يجوز أن ينظروا إلى المرأة وزينة المرأة وتبدل لهم المرأة زينتها وغيرهم ذلك محرم، حتى حرم الله عليها أن تتعمد الضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال الذي تلبسه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما بقي من معنى لإظهار محاسن المرأة لأي أجنبي إلا إثارة السوء والشهوات المحرمة وإرضاء إبليس، لا منفعة فيه لفرد ولا لمجتمع، لا في دين ولا في دنيا، بل أضرار ذلك كثيرة، وإليه يدعو إبليس وجنده من الإنس والجن، وهو عمل الجاهلية من قبل الإسلام. قال الله لأمهات المؤمنين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا يعمل دعاة الشر على تحسين القبيح من أن تظهر المرأة زينتها لغير زوجها ولغير محارمها، وذلك ما نهى الله عنه، وهو أعلم بخلقه ومصالحهم وبمنافعهم وبما يفيدهم في الدنيا والآخرة، وهو ربهم ورب الدنيا والآخرة جل جلاله وتعالى في علاه. يقول عن عبد الله بن عمر: وكان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. جاء في رواية: لا تخصوا ما ينمي خلق الله. وجاء عن ابن مسعود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصي أحد من بني آدم، وإنما اختلفوا في خصاء مثل الغنم لأجل طيب اللحم، ما ينتفع بإخصائه لطيب اللحم، فهذا أحله عامة العلماء. قال سيدنا الإمام النووي: يحرم خصاء الآدمي وكل حيوان لا يوكل، أما المأكول فيجوز في صغيره ويحرم في كبيره، لأنه يؤلم ويشق عليه مشقة شديدة. وهكذا يقول المالكية: لا بأس بخصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحومها. بل ونهى مالك عن خصاء الخيل. ويجوز عند الإمام أبي حنيفة خصاء البهائم دون الآدمي، وإنما المحرم عنده خصاء الآدمي. وجاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني قد أخصي، ويكون اللحم أطيب. جاء في رواية أبي داود: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوئين. معنى موجوئين منزوعي الأنثيين، فالوجاء هو الخصي. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم له ولغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني قريب هذا من هذا. أكافر اليتيم القيم بأمره ومصالحه تبرعا منه تقربا إلى الله تبارك وتعالى، أي معنى اليتيم له أو لغيره. إذا كان تكفر اليتيم امرأة وهو ابنها، مات أبوه ترك لها ابن صغير، فهو يتيم، فإذا كفلته فلها أجرة كفل أجر كفالة اليتيم، يعني أن نفقته وكفالته واجبة على أبيه، فإذا مات أبوه فهو يتيم، قال له أو لغيره. وكذلك ما يكون من الأقارب، لأن اليتيم من مات أبوه من بني آدم، وبخلاف الحيوانات فإن اليتيم منها من ماتت أمه، لأن الذي يتكفل بتربية البهيمة ويرضع وترضع وتصلح حاله كله الأم، فاليتيم من الحيوانات من ماتت أمه. قالوا وفي الطير، في الطير من مات كلاهما، فإن كل منهما يؤدي حق التربية بالنسبة لعصفورهم، فأولاد الطيور إن وجد الأم إن وجدت الأب كفوا في تربيته، فإذا فقد الاثنين فهو اليتيم. أما في حق الآدمي فمن فقد أباه، فمن مات أبوه وهو صغير دون البلوغ فهو يتيم. وحث صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم بالقيام بأمره ومصالحه والنفقة عليه وتعليمه وتربيته، وقال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، يعني قريب مني عند دخول الجنة فيرفع في الدرجات العلى. وهكذا إذا اتقى الله، إذا اتقى يعني اتقى تعالى بإحسان تربيته ومراعاة حقه وعدم احتقاره ولا الإساءة إليه. وهكذا لما يسأل صلى الله عليه وسلم مما أضرب منه يتيمك، مما كنت تضرب منه ولدك غير واق مالك بماله، غير واق مالك بماله، ما تجعل ماله وقاية لمالك وتقدمه فيما تشك فيه وفيما تجربه من تجارة وغيرها، بل تكون حريصا على مال اليتيم أشد من حرصك على مالك. أشار بإصبعه الوسطى والتي تلي لفم عن السبابة لقرب هذه من هذه، وكم الفرق بين هذه وهذه، أي أنه يقرب منه في الآخرة ويكون منزله تحت الأنبياء بسبب كفالة اليتيم. وإن الله يحب البيت الذي فيه يتيم يكرم، ويكره بيتا فيه يتيم يهان. يودا الله ليلة. وقد بلغ المسلمون من تأثير كلام نبيهم عليهم في بعض الأوقات وبعض الأماكن أن أكرم الأيتام إكراما غبطهم عليه غير الأيتام، حتى صار غير اليتيم يتمنى أنه يتيما لينال هذه الكرامة في المجتمع، لما يرون من احترامهم ومواساتهم وتعظيمهم وتقديرهم. فما أعظم الدين إذا أقيم على وجهه، وإذا أدي بما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شيء خير للآدمي ولا للكون من هذا الدين، دين الله الذي ارتضاه وبيّنه عبده وحبيبه ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاستقامة، وتولانا بما هو أهله، وأدخلنا في دوائر أهل الكرامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأصلح الله شؤوننا والأمة وكشف الغمة، ووفقنا لما يحب وجعلنا في من يحب، ونظمنا في سلك أهل الصدق من خيار الخلق في عافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.